هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا يقع في كونه إلا ما قدره سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أكرر القول بأنه لا ينبغي أبدا أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. ومن ثم فاسمحوا لي أن يكون لقاؤنا الليلة متعلقا بهذه الأحداث المؤسفة المخزية المؤلمة التي تجري الآن على أرض مصر في شارع القصر العيني وشارع الشيخ ريحان وفي منطقة ميدان التحرير بصفة عامة. أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، إن العين لتدمع وإن القلب ليبكي وإن لما يجري على أرض مصر الآن لمحزونون لمحزونون. أود أن أبين رؤيتي في هذه الليلة لهذه الأحداث، وأذكر الجميع بأننا لسنا ممن يهرب من الأحداث أبدا بدعوى المرض أو بغيره كما ادعى البعض. فبفضل الله تبارك وتعالى أبين ما أدين به لله عز وجل، لا أرى في قلبي إلا ربي، ولا أراقب في قولي وفي عملي إلا ربي سبحانه وتعالى، وأنا لا أقول إلا ما أدين به لله عز وجل وما أراه صالحا لأهلنا وشعبنا الأبي الكريم العبقري الذكي مصر. أذكر فقط بأنها وصية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وخائن ورب الكعبة، وخائن ورب الكعبة من يضيع هذه الأمانة ويخون هذه الأمانة ويحرق مصر ويحرق تراثها العلمي والحضاري والتاريخي والإنساني، ويحرق حضارتها ويحرق هويتها، ويريد أن يزعزع أمنها وأن يزلزل استقرارها. خائن ورب الكعبة من يحاول إسقاط هذا البلد ولا يتقي الله عز وجل في هذا البلد. مصر وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصادقين، قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يوصي أصحابه رضي الله عنهم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة. فمصر وصية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحافظ على هذه الوصية
إلا مؤمن بالله مؤمن برسول الله، محب لله محب لرسول الله، محب لمصر، ولا يضيع هذه الوصية ولا يفرط فيها ولا يحاول إسقاط مصر وزعزعة استقرارها وزلزلة أمنها إلا خائن، إلا خائن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أحذر ابتداء من أن الفتنة التي تجري الآن لا ينبغي أن يتوهم من يشعلون الآن نيرانها، لا ينبغي أن يتوهم هؤلاء أن الفتنة لن تصيبهم أبدا، هذا وهم وكذب وظن باطل. اعلموا يا من تشعلون نار الفتنة، ولا بد كما سأبين الآن، لا بد أن يعلم الشعب المصري كله، ولا بد أن يعرف الرأي العام في مصر كله من الذي يحرك هذه الفتن، وفي أوقات محددة مدروسة معينة نريد أن نعرف ونريد أن يعرف الشعب من الذي يشعل نيران هذه الفتن، ومن الذي يحركها، وما هي الأصابع التي تضغط على الزناد لتشعل النيران في مصر. كلما بدأ أهلها يشعرون بشيء من الأمن، بشيء من الأمان، بشيء من الاستقرار، تحدث هذه الفتن. ارجعوا معي منذ الأيام الأولى بعد الثورة من أحداث قرية صول إلى أحداث إمبابة إلى أحداث مسرح البالون إلى أحداث مسبيرو إلى أحداث ميدان التحرير ثم إلى أحداث ميدان القصر العيني أو شارع القصر العيني، أحداث في أوقات محددة، وكأن هؤلاء وقد نجحوا فعلا، وكأن هؤلاء يريدون أن يسرقوا فرحة هذا الشعب بنجاحه بعبقريته بخطواته العملية الأولى على الطريق الصحيح على خارطة الطريق التي ارتضاها الشعب المصري في استفتاء أول وافق عليه بالأغلبية. هؤلاء يريدون أن يسرقوا فرحة هذا الشعب، ويريدون أن يصرفوا الأضواء عن هذا النجاح الكبير للشعب المصري العبقري الذكي في الانتخابات في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، تلك الانتخابات التي أصابت الكثيرين بالهلع والفزع والرعب، لا أقول من الإسلاميين فحسب بل ومن الإسلام أيضا. وأنا أعجب، أعجب لهؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا بما يسمونه بالديمقراطية. وأنا بينت معتقدي في هذه الكلمة وفي هذا المصطلح، بينت معتقدي. المهم الآن أنهم صدعوا رؤوسنا، لكنها حين جاءت صناديق الاقتراع وجاءت صناديق الانتخاب بهؤلاء الإسلاميين، فهم يرقصون الآن رقصة الموت، يرقصون الآن رقصة الموت. ومن يرقص رقصة الموت يخرج كل ما في جعبته وكل ما في جوفه. سبحان الله، هذا الشعب الذي كانوا يسمونه ويصفونه بالشعب العبقري، بالشعب الذكي، بالشعب الحضاري، صاحب الحضارة العريقة التي تمتد في جذور في عمق التاريخ إلى أكثر من 7000 سنة إلى غير ذلك من الصفات الكبيرة، الآن هذا الشعب عند هؤلاء شعب بكل أسف غير فاهم، غير ناضج سياسيا، شعب يشترى صوته بزجاجة زيت وكيس سكر وكيلو لحمة. عيب عيب عيب، والله عيب أن يتهم هذا الشعب بهذه البساطة وبهذه السطحية وبهذه التهم التي لا ينبغي على الإطلاق أن يطلقها من يحترم نفسه ومن يحترم عقله ومن يحترم الغير. ما الحرج، ما الحرج في أن نترك الخيار لهذا الشعب؟ فأنا أرى أن هذه الأعمال في هذه التوقيتات لا تريد أبدا لهذه القاطرة أن تسير، ولا تريد لهذا البلد أن يشعر بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يبدأ في خطواته ليصل في نهاية المطاف إلى رئيس منتخب وإلى حكومة منتخبة لتدور دفة الاقتصاد الذي يتدهور كل يوم من جديد. خسائر اليوم فقط أكثر من 8 مليار. ليه؟ لصالح من؟ وهؤلاء من شعبنا المقهور المظلوم الذين ينتظرون لقمة الخبز وأنبوبة الغاز ويقفون طابورا طويلا من أجل أن يحصل أحدهم على رغيف خبز وعلى أنبوبة بوتاجاز أو أنبوبة غاز. نريد لهؤلاء الناس أن يستفيقوا قليلا. نريد للمسؤولين بعد ذلك المنتخبين من هذا الشعب الذي قال كلمته وأعلن صوته، نريد لهؤلاء أن يشعروا بشيء من الاستقرار وبشيء من الرخاء الذين حرموا من أو الذي حرموا من طيلة السنوات الماضية. فأنا أبدأ بأن بالتحذير من أن نرى الفتنة لن تشعل لن تحرق من أشعل نارها فقط، بل يقول ربنا جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة، أنا لا أنظر تنظرا سياسيا فأنا لست من الساسة، وإنما أؤصل تأصيلا شرعيا من كتاب ربنا وسنة نبينا مع فهم على قدر فهمي للواقع. فلا يجوز أبدا لأي عالم أو شيخ من أهل العلم أو من طلبة العلم أن يتكلم في قضية إلا إذا كان فاهما لواقعها. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ولا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع. فأنا أحاول ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن أتكلم من خلال فهم دقيق لهذا الواقع المر الأليم الذي تمر به بلدنا مصر بصفة خاصة، وأقف في ذات الوقت على حجم المؤامرة الكبيرة التي تحاك لمصر في الخارج بصفة عامة. وأرجو أن ينتبه الجميع، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حين دخل على أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي بإصبعيه السبابة والإبهام، فقالت له زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. لا ينبغي أن يتوهم الصالحون السلبيون الذين لا تحترق قلوبهم لواقع أمتهم ولواقع بلدهم، ما داموا يأكلون ملء بطونهم وينامون ملء عيونهم ويضحكون ملء أفواههم، ما داموا يشعرون بالأمن زعموا في بيوتهم. ولا والله لو اشتعلت نار الفتنة لن يأمن الصالح على نفسه أبدا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، أقسم بالله لقد كثر الخبث. وإن لم يتحرك الصالحون المصلحون، وإن لم يتحرك الصادقون الأوفياء الأمناء، بل ودعني أقول إن لم يتحرك الوطنيون من المسلمين ومن النصارى ممن يعيشون على أرض هذا الوطن ممن يحبون هذا الوطن، إن لم يتحرك العقلاء من المسلمين ومن النصارى، ستحرق الفتنة الجميع، ستحرق الفتنة الجميع. وأظن أن الواقع خير شاهد. لا ينبغي أن يتوهم أحد أن الفتنة لن تحرق نيرانها إلا من أشعل النار فقط، بل ستحرق الجميع إن لم يتحرك الجميع من العقلاء والحكماء لإخماد هذه النيران ولوقف هذه الدماء ولإخماد هذا الحريق الذي يحرق قلب كل مسلم صادق وقلب كل مصري غيور حين تحرق ورقة من كتاب من كتب العلم، سواء كان هذا العلم في جانب الشرع أو في جانب التاريخ أو في جانب التراث أو في جانب المخطوطات أو في جانب الجغرافيا أو في جانب أي جانب من جوانب الحضارة الإنسانية التي ينبغي أن يعتز بها كل مسلم فضلا عن كل مصري. لماذا تسفك الدماء ولصالح من تسفك الدماء، لصالح من تسفك الدماء على أرض مصر الآن في ظل هذا الواقع الذي بدأ الناس يشعرون فيه بشيء من الفرح، لصالح من يحرق المجمع العلمي. أنا أقسم بالله لا يحرق هذا المجمع وهذا التراث إلا جاهل، إلا خائن، إلا أرعن، لا يحرق هذا التراث إلا جاهل. فالجهلاء أعداء العلم وأعداء العلماء وأعداء الخير. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. لا يحرق هذا التراث إلا الموتى، للجهل قبل الموت موت لأهله، للجهل قبل الموت موت لأهله، للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشوره. والله الذي لا إله غيره بكيت بالدمع وأنا أرى هذه الكتب تحترق، والله شعرت بأن قلبي يحترق، والله شعرت بأن قلبي هو الذي يحترق حين أرى هذه الكتب وهذه المخطوطات وهذا التراث الغني الثري، تراث مصر، تراث مصر العبقرية، تراث مصر الحضارة، يحترق على مرأى مسمع من الجميع. من الذي يحرق هذا التراث؟ ولصالح من يحرق هذا التراث؟ وما علاقة هذا بالإنقاذ؟ وما علاقة هذا بالتطهير؟ وما علاقة هذا بالتغيير؟ وما علاقة هذا بالإصلاح؟ أمر يحرق القلب. نحن ننادي بالتغيير وننادي بالإصلاح، لكن ما علاقة هذا بالتغيير والإصلاح؟ هذا إفساد في الأرض، هذا إفساد في الأرض. لكن أراح قلبي وطمأنني أن أرى كثيرا في ذات الوقت من شبابنا وأولادنا الذين أحييهم وأشد على أيديهم وأشكر لهم وأدعو الله عز وجل لهم، وهم يقتحمون النيران في هذا المجمع العلمي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الكتب والمخطوطات الغالية الغالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فعلا سعدت سعادة غامرة وأنا أرى هذا المشهد المناقض لشباب صادق يعرف قدر تراثه وقدر تاريخه وقدر بلده، يعرف قدر مصر القامة، يعرف قدر مصر القيمة، وراح يخترق هذه النيران لينقذ ما يستطيع أن ينقذه. حياكم الله وشكر الله لكم، وأسأل الله أن يكثر في مصر وفي الأمة من أمثالكم أيها الشباب الواعي أيها الشباب الفاهم. أنا أناشد شبابنا وأولادنا ألا يسمحوا لأحد أبدا أبدا أن يسرق نجاحهم وأن يسرق عطاءهم وأن يسرق فهمهم وأن يدمر وأن يخرب وأن يحرق. لماذا يحطم، لا أقول سور، بل لماذا تحطم طوبة واحدة في مجلس الشعب أو في مجلس الوزراء أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة؟ لماذا؟ وبماذا نصف هذا؟ هل هذا هو التغيير الذي يراد؟ هل هذه هي الحرية التي أنعم بها علينا رب البرية؟ أم أنها الفوضى وحط بين قوسين الخلاقة بالمفهوم الأمريكي؟ إنها الفوضى الخلاقة، وأنا أعجب متى كانت الفوضى خلاقة قط؟ إنها الفوضى، إنها التدمير، إنها التخريب، إنها الإفساد. المؤمن والمسلم والثائر الحق لا يدمر ولا يخرب ولا يفسد ولا يتعدى على ممتلكات عامة ولا على ممتلكات خاصة، ولما لا؟ وهو يسمع قول الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وله: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هل تعرفون الفرق بين الضرر والضرار؟ الضرر هو ما لي فيه منفعة وعلى غيري منه ضر أو ضرر، أما الضرار ما ليس لي فيه مصلحة ولا منفعة، وإنما يقع الضرر كله على غيري. فنبي يحذرنا من هاتين الصورتين القميئتين: لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز أن أحقق مصلحتي الشخصية لو كان ذلك على حساب الآخرين. لو وقع ضرر على الآخرين وإن حققت مصلحة الشخصية، فرسول الله يأمرك ويقول لك: لا ضرر، لا تحقق مصلحتك على حساب ضرر الآخرين، لا تبني سعادتك على حساب تعاسة وبؤس الآخرين، لا تبني مكانتك ومجدك وشهرتك على حساب الآخرين بالكذب والدجل والباطل والحقد والحسد والهوى والضغائن. لا ضرر ولا ضرار، ولا ضرار. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا، وها هو ديننا وإسلامنا الذي نعتز بالانتساب إليه والانتماء له. فأنا أحذر بداية من الفتنة، وأقول دماء المصريين جميعا من أبنائنا وشبابنا، من أبناء الشعب ومن أبناء القوات المسلحة وأبناء الأمن، دماء المصريين لها حرمة. لا أقول دماء المسلمين فقط، بل دماء المسلمين ودماء النصارى لها حرمة. ليس من حق أي أحد، يا إخواني أقسم بالله، موضوع في غاية الخطورة. أنا حينما أرى قتيلا يقتل على أرض مصر في أي شارع أو في أي ميدان، ورب الكعبة قلبي ينخلع. الدماء اللي بتسفك دي لصالح مين؟ الدماء اللي بتسفك دي لصالح من؟ ده حرمة عظيمة. أنا لم أجد، كما ذكرت مرارا وتكرارا، لم أجد وعيدا في القرآن الكريم كله كوعيد القتل. اسمع للقرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هات لي وعيد في القرآن كهذا الوعيد. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يا إلهي، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يا ناس، أنا أناشد أخواننا من أبناء القوات المسلحة ومن أبناء الشرطة، وأناشد شبابنا، أناشد الجميع ورب الكعبة، أناشد المسؤولين جميعا في الحكومة، وأناشد النشطاء السياسيين والمرشحين للرئاسة والمسؤولين عن ورؤساء الأحزاب والمسؤولين والمفكرين والأدباء والإعلاميين والعلماء والدعاة، أناشد الجميع أن يحرصوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ألا تسفك قطرة دم واحدة لأخ من إخواننا أو لابن من أبنائنا، سواء كان من شبابنا على الأرض أو من أبنائنا من أبناء الجيش أو من أبناء الشرطة. والله الذي لا إله غيره، لا نفرق بين قطرة دم لابن من أبناء مصر أيا كان انتماؤه وأيا كان حزبه وأيا كانت جماعته وأيا كان مكانه وأيا كانت وظيفته. فالدماء دماء، الدماء لها حرمة، الدماء لها حرمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أحذر من أولئك المتجرئين الذين يضربون ويقتلون ويسفكون الدماء أيا كان موقعهم. أحذر الجميع. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وكان ابن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ما لكش مخرج أبدا. هتقول إيه أول شيء يقضى فيه يوم القيامة في الدماء؟ أول شيء تقف بين يدي الملك الحق عاريا، لا منصب ولا جاه ولا محامي ولا سلطان ولا مال ولا كرسي ولا ملك، ولا حتقول ما لكش عذر. أول شيء ربنا سبحانه وتعالى سيسألك عنه يوم القيامة في الدماء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، ولا تعارض بين هذا بين حديثي في السنن، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، لا تعارض بين هذا ذاك، فالصلاة حق لله جل وعلا والدماء حق العباد، ولا يدخل إنسان الجنة أبدا وعليه حق لأحد ولغيره مظلمة عنده أبدا. يخلص المؤمنون يوم القيامة على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم المؤمنون، فيتقاصون مظالم كانت بينهم، فكل صاحب مظلمة سيأخذها يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم، فليتجرأ المتجرئون وليتهوك المتهوكون وليكذب الكذابون والأفاكون وليقل ما يشاء الخراصون، فعند الله تجتمع الخصوم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اعلم أيها المظلوم صبرا لا تهن، أيها المظلوم صبرا لا تهن، فعين الله لا تنام أبدا، وعدله سبحانه وتعالى دائم بين الأنام. وإن توهم كثير من الخلق أنه جل وعلا يهمل، نعم إنه يمهل فقط، لكنه لا يهمل سبحانه وتعالى. يحبس المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، يقول نبينا فوالذي نفسي بيده لا أحدهم أهدى، أي أعرف وأعلم بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. والحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأنا أحذر يا إخواني الجميع من الدماء، من حرمة الدماء ومن سفك الدماء. هل تعلمون أن قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا؟ يا الله، ليه يقتل 10؟ ليه يقتل فرد؟ ليه؟ قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وأنا لا أخاطب مصر فقط، فأنا ابن للأمة كلها، ابن للمسلمين جميعا على ظهر الأرض، ويشرفني هذا. أخاطب أيضا أولئك الذين يسفكون الدماء على أرض سوريا وعلى أرض اليمن، أحذرهم أيضا من الوقوف بين يدي الملك الحق جل جلاله، بل ومن خزي الدنيا قبل عذاب الآخرة. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. نظر نبينا يوما إلى الكعبة زادها الله تشريفا، وقال لها ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. بل لقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي في السنن والبخاري في التاريخ الكبير من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، قتل من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وبالمناسبة فأنا أقدم خالص عزائي وخالص عزاء قناة الرحمة والعاملين بها إلى الأزهر، إلى فضيلة شيخ الأزهر وعلمائه، وإلى فضيلة المفتي وعلماء دار الإفتاء، وإلى مجمع البحوث الإسلامية وعلمائه، وإلى وزارة الأوقاف وعلمائهم جميعا في وفاة أخينا الفاضل الشيخ عماد عفت. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يلهم أهله الصبر والسكينة والثبات، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأتقدم أيضا بخالص العزاء لأسر الضحايا من القتلى، أسأل الله أن يرحم قتلاهم وأن يرحم موتاهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى للمصابين جميعا الشفاء العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنا أحذر يا إخواني من الدماء، وأحذر أيضا من التجرؤ على التراث والتجرؤ على العلم. فإحراق المجمع العلمي وسقوط سقفه اليوم ورب الكعبة يحرق قلب كل صادق، كل محب للعلم وللعلماء وللتراث وللمخطوطات ولهذه الأصول القيمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض مصر خيرا في دمائها أبنائها التي تسفك، وفي حضارتها التي تحرق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مسؤولية، مسؤولية الجميع. نعم، مسؤولية الجميع. الجميع الآن مسؤول، المجلس العسكري مسؤول، بل هو صاحب المسؤولية الأولى أمام الله عز وجل، ثم أمام الشعب المصري. الحكومة مسؤولة، الشباب مسؤولون، الشعب مسؤول، الإعلام مسؤول، المؤسسة الدينية الرسمية الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث ودار الإفتاء مسؤولة، العلماء والدعاة إلى الله عز وجل مسؤولون، أصحاب الفضائيات والعاملون فيها والقائمون عليها مسؤولون، كل مصري، كنيسة مسؤولة. المسؤولية الآن مسؤولية الجميع. أنا أطالب تحقيقا عادلا شفافا نزيها صادقا واضحا لإظهار الحقائق. وأنا سمعت وأنا في طريقي نشرة الأخبار في الإذاعة المصرية في الراديو، في تقرير الإذاعة، أنهم بدأوا يتوصلون إلى خيوط قد توصلهم إلى أولئك الجنات المجرمين الذين يشعلون النار من آن لآخر في مصر حتى لا تشعر بالأمن والأمان. نريد أن نعرف الحقيقة، نريد أن يتقدم كل مخطئ وكل مجرم وكل مسيء أيا كان موقعه وأيا كان مركزه للعدالة، للمحاسبة، للمساءلة. أنا قلت قبل ذلك لا يصلح مصر في هذه المرحلة إلا العدل والحق، بلا مجاملات، بلا مزادات رخيصة. لا يصلح مصر الآن وفي كل آن إلا العدل والحق. ما فيش حد فوق المساءلة ولا فوق المسؤولية، بل كل مدان بعدل وحق يساءل ويحاسب. والله الذي لا إله غيره، لو طبق الحكم بعدل في مجرم واحد في ميدان التحرير، والله لارتدع الكل. بس بعدل وحق بلا مزايدات رخيصة ولا مجاملات كذابة باطلة. لا يصلح مصر الآن إلا العدل والحق. كثير من المصريين الآن يقول لا 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 يا شيخ محمد، لا يصلح مصر الآن إلا السيف والصوت. لا، وأنا أقول لهم لا، والله لا يصلح مصر ولا يصلح البشرية إلا العدل والحق. هذا منهج ربها ومنهج خالقها الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا، ذكرت أن والي عمر بن عبد العزيز في خراسان أرسل إليه رسالة يقول يا أمير المؤمنين أستأذنك في استخدام القوة مع أهل خراسان فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت كرباك. فقال له عمر كذبته، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم، والله لا يصلح أهل مصر إلا العدل والحق. الناس سئمة الظلم، الناس سئمة الباطل، الناس سئمة المجاملة الكذابة. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والله لو اطمأن الشعب إلى أن الحق والعدل يطبق على الجميع. والله لنصر الشعب كله من يطبقون الحق والعدل على الجميع بلا مجاملة. نعم عمر رضي الله عنه، خلي بالك والله، عمر رضوان الله عليه جالس كده في يوم زعلان وحزين ومهموم، ليه؟ لأنه لا يجد من يصلح لهذا الأمر. لا إله إلا الله، عمر في عهد عمر بيقول يعني اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة وجلد الفاجر، عمر رضي الله عنه، اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة وجلد الفاجر. الثقة عاجز ضعيف، والفاجر عنده جلد وعنده قوة وعنده قدرة على العمل والتخطيط والتنفيذ والمثابرة والصبر. اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة وجلد الفاجر. فقاعد مهموم وحزين وبيقول لعبد الله بن عباس، وكان يحب ابن عباس جدا ويقربه في مجلس الشورى، وهو أصغر الصحابة في مجلس الشورى، لكن الله خصه بالفهم استجابة منه جل وعلا لدعوة نبينا، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فعمر رضي الله عنه بيقول لا أجد لهذا الأمر أحدا. فقال له ابن عباس يا أمير المؤمنين، فأين أنت من فلان وفلان وفلان؟ وظل يعدد الصحابة رضي الله عنهم. اسمعوا ماذا قال عمر. قال يا ابن عباس، هذا الأمر، هذا الحكم، هذه الولايات، هذه المناصب، هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف. خلي بالك، هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف والقوي في غير عنف. خلي بالك من الوصفة، أنا بقدم الوصفة دي العمرية الخطابية للسادة المسؤولين، للحكام، للمسؤولين في المجلس العسكري وفي الحكومة وفي الوزارات وفي الشركات. بقول له يا ابن عباس، لهذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف والقوي في غير عنف والجواد في غير إسراف والممسك في غير بخل، والجواد في غير إسراف والممسك في غير بخل. ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. الله الله الله، هذه رؤية عمر، هذه وصفة عمر لواقعنا، هذه وصفة عمر بن الخطاب لأزمتنا. أقولها تاني وتالت ومليون. ماذا يقول عمر؟ يقول يا ابن عباس، هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف. ما دي المصيبة، اللين بس في موضعه، اللين في موضع الشدة خلل، والشدة في موضع اللين خلل. إلا اللين في غير ضعف، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق في شيء إلا شانه. هذا كلام جميل، ما هو صلى الله عليه وسلم القائل لأسامة بن زيد، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد؟ غاضب عليه الصلاة والسلام. هذا موضع لا ينفع فيه اللين ولا أصلح فيه اللين أبدا، لكن فيه مواضع أخرى لا تنفع فيها الشدة، بل أنا أقول الشدة في موضع اللين تفسد ولا تصلح، تفسد ولا تصلح. العنف في موضع اللين وموضع الحوار وموضع النقاش وموضع الأخذ والرد، العنف يهدم ولا يبني. الكلام واضح، وأتصور أنني لا أحتاج إلى أن أوضح أكثر من ذلك. العنف في موضع اللين لا يصلح، واللين في موضع الشدة لا يصلح. فعمر بيقول لابن عباس، هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف والقوي في غير عنف، والقوي في غير عنف، لأن العنف في موضع يحتمل المناقشة والحوار والإقناع والنزول إلى أرض الشارع لمحاورة أولادنا وشبابنا ولسماع منهم ولإقناعهم ولبيان الحق ولبيان الخطر إلى غير ذلك. هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف، والقوي في غير عنف، والجواد في غير إسراف. الجواد الكريم بس بدون إسراف، بس بدون إسراف، والجواد في غير إسراف. أنفق، أنفق على الشعب، أنفق على الفقراء، أنفق على من يحتاجون زجاجة الزيت وكيس السكر وكيس الأرز ورغيف الخبز وأنبوبة الغاز. أنفق، أنفق على هؤلاء بسخاء، أنفق على هؤلاء بسخاء، لا إسراف في سد جوع هؤلاء الفقراء، لا إسراف، لكن الإسراف في الفخفخة والأبهة والفزلكة والتفاخر بالباطل. ليه كل مدير يجي شركة غير الديكور، غير الأثاث من المال العام؟ ليه؟ ليه شيل الرصيف وحط الرصيف، هد الرصيف وابن الرصيف وافحت الشارع وحط ماسورة وشيل الشارع؟ ليه؟ ليه يا ناس؟ اتقوا الله يا ناس، دي مال عام، أموال عامة، حرام، حرام، مال عام حرام. لا يجوز لمسلم صادق يخشى الله ويتقي الله ويعلم أنه موقوف بين يديه جل علاه أن يأخذ منه جنيها واحدا بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حرام. فرجل مسؤول، تتقي الله، ولا تدخل على أولادك الحرام، ولا تطعم أولادك الحرام، والله لا ينفعك الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله لا ينفعك الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن استطعت أن تخادع الخلق مرة فلن تنجح في خداع الخلق في كل مرة، واعلم بأن الله سيجعل سرك علانية، سيجعل سرك علانية، ما تخفيه سيجعله ربك جل وعلا علانية، وسيعرف الخلق إن كنت صادقا فذاك، وإن كنت كاذبا فذاك، وإن كنت لصا فذاك، وإن كنت تقيا نقيا تخشى الحرام فذاك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يباعد بيننا وبينكم وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع، لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. مش عاوزين اللي يتقدم لشغل منصب أيا كان، نريد منه الأمانة والصدق وعدم الجشع وعدم الطمع وعدم الحرص على تحقيق مآربه ومصالحه هو، حتى ولو كان ذلك على حساب امتصاص دماء الفقراء، الفقراء المطحونين الذين ذاقوا المر وشربوا كأسه مرارا وتكرارا لسنوات طويلة قد مضت. وهذا الرجل ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع، لا ينافق ولا يخادع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. فالدنيا إلى زوال، وها نحن قد رأينا من جمع المليارات، من انتفع بها، ووالله لو انتفع بها أصحابها في الدنيا إن جمعوها من الحرام، والله لن تنفعهم في الآخرة بين يدي الله جل وعلا. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ أسأل الله أن يختم لنا ولكم جميعا بالإيمان. نعم، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما أصحابه، أصحاب رسول الله، السادة الأخيار الأطهار، بيقول لهم إيه؟ خلي بالك والله، بيقول لهم: أرأيتم إذ لو أني وليت عليكم رجلا هو أعلم من عرفت، أرأيتم لو وليت عليكم خير من أعلم، أرأيتم لو وليت عليكم خير من أعلم، يا ترى؟ ثم أمرته أن يسير بالعدل فيكم، يا ترى أكون قد استوفيت ما علي؟ سؤال مطروح للمسؤولين للسادة، بيقول لهم أرأيتم لو اخترت عليكم أو لو وليت عليكم خير من أعلم ثم أمرته لأن يسير بالعدل فيكم، أكون قد استوفيت ما علي؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال لا. ليه؟ اخترت أفضل من تعلم وخير من تعلم، وأنت والله خير من نعلم بعد الصديق ورسول الله، وأمرته أن يسير في الأمة بالعدل والسوية، ما تبقاش وفيت؟ لا. أكون قد استوفيت ما علي؟ قالوا نعم. قال لا. ليه يا أمير المؤمنين؟ اسمع ماذا قال. قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال حتى أنظر في عمله، حتى أنظر في عمله، فإن أصاب فهذه مكافأته، وإن أخطأ فتلك مسؤوليتي لأنني وليته. الله. يا رب يكون إخواننا في المجلس العسكري بيسمعوني، وفي الحكومة بيسمعوني، في الوزارات بيسمعوني. أنت مسؤول أمام الله، والله العظيم مسؤولية ثقيلة، أقسم بالله. ده أبو ذر، الأبو ذر الصحابي الجليل الكبير العظيم اللي النبي قال في حقه والله ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من أصدق من ذي لهجة، من أبي ذر أصدق ولا أوفى، من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر، ما أقلت الغبراء وما ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر، صدق ووفاء وشهادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مع ذلك رايح بقول له يا رسول الله ألا تستعملني؟ مش هتديني وزارة؟ مش هتديني ولاية؟ مش هتديني رئاسة شركة ولا رئاسة الأمة في أي دولة من الدول أو مصر من الأمصار؟ ألا تستعملني؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنها أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فأنا أسألكم بالله أيها الأفاضل، يا من ولاكم الله عز وجل الأمانة، ويا من ولاكم الله المسؤولية في المجلس العسكري وفي الحكومة وفي الشركات وفي الوزارات وفي كل مؤسسة رسمية حكومية أو خاصة، اتقوا الله عز وجل واعلموا بأنها أمانة وبأنها يوم القيامة خزي وندامة. فعمر رضي الله عنه بيقول لا أنا ما أديتش اللي علي لحد ما انظر في عمل هذا الوالي الذي اخترته عليكم، ألازم أشوف البرنامج بقى أطبق منه إيه ولا ما طبقش إيه حتى أنظر في عمله، فإن أدى الذي عليه فهذه مكافأته، هذه كفاءته، يبقى ده الرجل أمين، رجل صادق أدى ما عليه الله جل وعلا، وإن لم يؤدي ما عليه ولم يفي بالأمانة فتلك مسؤوليتي لأنني أنا الذي قدمته وأنا الذي وليته وأنا الذي جعلته واليا عليكم. ده كان عمر بخاف لعابغلة تتعثر في طريقه في بلاد الشام وهو في المدينة النبوية، قل والله إني لا أخشى أن تتعثر بغلة في طريق الشام فيسألني عنها ربي يوم القيامة ويقول لما لم تصلح لها الطريق يا عمر، وأنا أقول ستسألون أيها المسؤولون لما لم توفروا لقمة الخبز لهؤلاء الجوعة، لما لم توفروا كيس الأرز لهؤلاء الجوعة، لما لم توفروا الدواء لهؤلاء المرضى، لما لم توفروا أنبوبة الغاز لهؤلاء المحتاجين الفقراء، لما لما لما؟ أسئلة مريرة، أسئلة صعبة. اوعى تتصور أن المسؤولية مغنم، المسؤولية مغرم، مسؤولية أمانة عظيمة سيسأل عنها كل إنسان بين يدي الحق تبارك وتعالى. أنا بحذر من انجرار الجيش لهذه الفتنة، أحذر وحذرت قبل ذلك، ما استطاعوا، لا ينبغي أبدا أن نقع في الفخ وأن تحدث الوقيعة بين الشعب والجيش. أنا بقول اللي أرضي به ربي يا جماعة، أقسم بالله ورب الكعبة أنا لا أجامل بقول مخلوقا على وجه الأرض لأن ماليش حاجة عند مخلوق على وجه الأرض، أنا بقول ما أرضي به ربي سبحانه وتعالى. لا نريد أن تقع فتنة ووقيعة بين الشعب والجيش. غلط، خطر، خطر كبير على بلدنا وعلى أولادنا. وأنا قلت ولا زلت أقول، لأني أقول ما أدين به ربي، ما أدين به لربي سبحانه وتعالى، خطر عظيم أن تقع الفتنة بين الشعب والجيش. لا نريد أن تقع هذه الفتنة أبدا أبدا. والمخطئ من أفراد الجيش أو الشرطة أو الشعب يحاسب كما ذكرته بالعدل والحق، لكن لا ينبغي أن يسمح العقلاء الحكماء لهذه الوقيعة بين أبنائنا من أبناء الشرطة والجيش وبين أبنائنا وشبابنا من أفراد الشعب المصري. هذا شعب واحد، لحمة واحدة، لا ينبغي أن تمزق أو أن تقطع أو أن يبتر شيء منها. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عاوز أحذر في محور سابع من محاور رؤيتي للأحداث من إعلام الفتنة، من الإعلام الذي لا يتقي الله عز وجل، الذي لا زال يشعل النيران، الذي لا زال يحرض، الذي لا زال يشكك، الذي لا زال يخون، الذي لا زال يضرب بالحدس والظن والتخمين والتحليل بلا تثبت بلا تبين، يروج الأخبار ولا يكتفي بذكر الخبر المجرد، فهذا لا يعد إعلاما ولا يعد خبرا. فليس الخبر كما أقول إن كلبا عض إنسا، ولكن الخبر عند إعلام الفتنة إن إنسا عض كلبا، إن إنسا عض كلبا، هو ده الخبر، هو ده الخبر. نخاطب القائمين على الإعلام أن يتثبتوا وأن يتبينوا، وأن لا يستهين مذيع ولا مذيعة ولا إعلامي بخبر يذكره. فالكلمة يا إخواننا خطيرة، وهناك كثيرون لا يتقون الله عز وجل في كلمتهم، هناك الكثيرون ممن لا يتقون الله عز وجل في كلماتهم، فهو يقول ويهرف بما لا يعرف بلا تثبت ولا روية ولا بينة، فضلا عن تقى من الله ومراقبة لله وخوف من الله جل علاه، فهو لا يعنيه ذلك، إنما يعنيه أن يذكر ما يريد أن يقوله ليشفي صدره، أو ليحرق ما يريد إحراقه، أو ليشوه من يريد تشويهه، أو ليزعزع أمن واستقرار البلد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فأنا أخاطب الإعلاميين جميعا وأخاطب أصحاب الكلمة جميعا أن يتثبتوا وأن يتبينوا، وأن لا يروجوا الإشاعات، وأن لا يروجوا الأخبار الكاذبة، لأنها تصيب البلد فعلا بالشلل، وتصيب أولادنا ونساءنا وبناتنا وأطفالنا في البيوت بالرعب، والله بالرعب. أسمع بعض الاتصالات هنا وهناك وهنالك على الفضائيات، فأستشعر خوف الناس وفزع الناس ورعب الناس. وربما يحكم أهلنا ممن يعيشون خارج البلاد على مصر كلها بما يجري في هذه البقعة المحصورة في ميدان التحرير أو في ميدان القصر العيني، شارع القصر العيني. فلا نريد أن نشكك وأن نضخم بالباطل وأن نضخم بالكذب، وأن نعلم أن الكلمة مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن الرجل وفي لفظ وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. أنا بقترح أخيرا في محور ثامن محاور الكلمة، ومعليش سامحوني انفعلت مع اني يعني متعب يعلم الله، انا بأطالب اخواننا المرشحين للرئاسة وإخواننا رؤساء الأحزاب التي شاركت في الانتخابات مع بعض النشطاء المعروفين بوطنيتهم وأمانتهم أن ينزلوا إلى أرض الشارع الليلة أو الصباح، وإن كانت الساعة تمضي تكلف الكثير والكثير. أخاطب هؤلاء وهم معروفون للجميع، للمجلس العسكري وللحكومة ولشبابنا في الأرض، أن ينزل هؤلاء ليقفوا حاجزا وليحلوا هذا الإشكال، ليسمعوا من هؤلاء وهؤلاء ويحلوا هذا الإشكال، والأمر ميسور إن صحت النوايا، الأمر ميسور إن صحت النوايا في الوقت الذي يجب أن يقدم فيه المسؤولون من المخطئين أيا كان ما قم للمحاسبة والمساءلة، كما سألت كما ذكرت، على أن يعرف الرأي العام في مصر الحقائق ناصعة بلا لبس أو غموض أو لف أو دوران. الحكمة الحكمة، الحكمة الحكمة. وأطالب أيضا المجلس العسكري أن يظل معلنا مؤكدا صادقا في تسليم السلطة بحسب الجدول الزمني الذي أعلنه. وأود أن يخرج عن الصمت، لا يكتفي بالبيانات، هذه نصيحة خالصة لله عز وجل، البيانات المكتوبة على قدرها وحدها لا تكفي، أنا أريد أن يخرج المشير ليتكلم، ليخاطب الجماهير، ليبين لهم، ليطمئنهم من آن لآخر، لا ينبغي أن تطول المدة وأن تطول المسافة، فالناس في قلق يحتاجون إلى من يطمئنهم، البيانات وحدها مع قدرها لا تكفي. وقد ذكرت وذكرت إخواننا في المجلس العسكري أن يختاروا متحدثا رسميا باسمهم واحدا فقط، حتى لا تبلبل الناس بين هذه التصريحات المتعارضة والمتناقضة، لأنها تصيب الناس أيضا بشيء من القلق والفزع والخوف. نريد متحدثا رسميا فضل لك ما ذكرت قبل ذلك ونصحت لهم قبل ذلك، وأريد أيضا من المشير أن يخرج على الناس ليتكلم وليطمئن الجماهير وليؤكد لهم أن خارطة الطريق الموضوعة والتي استفتي عليها الشعب المصري ماضية في طريقها بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، ولما فيه الخير والأمن والأمان والرخاء والاستقرار لمصرنا الغالية الحبيبة. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ولي أمور مصر خيارها ولا تولي أمور مصر شرارها، اللهم ولي أمور مصر خيارها ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم وفق المسؤولين جميعا والقائمين على أي مسؤولية وإن صغرت، وفقهم يا رب العالمين لما فيه مصلحة البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم احقن دماء أهلنا وأبنائنا في مصر، واحقن دماء أهلنا وأبنائنا وإخواننا في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة حبيبك المصطفى أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدي فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق إخواننا جميعا من الإسلاميين الذين كتبت لهم النجاح في الانتخابات في مرحلتيها الأولى والثانية. اللهم اكتب لهم التوفيق واكتب لهم السداد وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك واجعلهم عند حسن ظن الناس بهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.
أبونا موجب كده
في 57-357 كل حاجة مبنية على أساس علمي سليم. أهم حاجة في إعداد الطعام حمايته بالبكتيريا اللي ممكن تسبب لنا عدوى، تكرارها ممكن يؤدي للسرطان. علشان كده بنغسل إيدينا دايما قبل وبعد كل مرحلة، وبنغسل الأطعمة جيدا حماية من التلوث، وبنفصل اللحم عن الفراخ وعن السمك وأكيد عن الخضار، لأن اللحمة النية ممكن تنقل الميكروبات. علشان الأكل جزء أساسي لعلاج أولادنا ومهم جدا لمناعتهم، في 57-357 بنوفر الأكل اللي بيحبه الطفل ويفيده، وكل ده علشان أولادنا.
حلو.